السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله إليكم معاشر الإخوان على ما يسر لنا من هذه اللقاءات المتتالية على إذاعة التصفية والتربية، نجتمع فيها بفضيلة شيخنا ووالدنا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر صنيق حفظه الله، يجيب فيها عن أسئلة إخواننا في حصته ساعة إجابة التي تبث كل ليلة جمعة على إذاعة التصفية والتربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بشيخنا وأن يبارك له في وقته وجهده وصحته. وهذا اللقاء أيها المباركون هو اللقاء 33 المصادف لليلة الجمعة 30 من جماد الآخرة سنة 37 و400 ألف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به أجمعين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم تعامل الصيدلي في بلادنا مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يقضي بتسليم الدواء لأصحاب بطاقة الشفاء وإسلام قيمتها من الصندوق في أجال معينة؟ وهل يعتبر ذلك من التعاون على الإثم والعدوان عن التعاقد مع هذه الصيدليات، أم هو إعانة لهؤلاء المستفيدين من استرداد ما أخذ منهم أم غير ذلك؟ أفيدونا رحمكم الله علما أن أغلب المتقدمين لصرف الدواء من أصحاب هذه البطاقة سواء كناس أو كازموس، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يجمعنا وإخواننا عليها على ما يرضي ربنا جل في علاه، كما نحمده جل وعلا أن يسر لنا سبل العلم والسير فيه، لأنه من الطرق التي توصل إلى الله تبارك وتعالى، فهو من أجل الطاعات وأفضل القربات والسؤال عن الدين والتفقه فيه مما فرضه الله جل وعلا على المسلمين جميعا، في قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا ويفتح علينا، إنه سميع مجيب. أقول جوابا على السؤال الأول الذي تفضل به الأخ وقرأه علينا أخونا الشيخ خالد حفظه الله تبارك وتعالى، والمتعلق بالتعامل مع ما يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي. هذه المؤسسة التي في أصلها مؤسسة لعقود التأمين، والتأمين عموما قسمه العلماء أو حقيقته تنقسم إلى قسمين: تأمين ما يعرف بالتأمين التعاوني، ونوع آخر ما يعرف بالتأمين التجاري. التأمين التعاوني هذا أساسا مبناه على التطوع وعدم الإلزام، وسمي تعاوني لأن الأصل فيه تعاون على الخير وتعاون على البر والتقوى. جماعة من الناس يتطوع كل منهم بدفع مبلغ أو مبالغ مالية تجتمع ثم تعطى لمن يكون في حاجة إليها ممن ألمت به ملمة من ملمات الدنيا، أو وقع في ضائقة من ضوائقها وما أكثرها. فهذا يعني العلماء يقولون بجوازه، وقد صدرت فيه فتوى من المجمع الفقهي ببيان حليته وجوازه. والنوع الثاني هذا الذي يعرف بالتأمين التجاري، وهذا الذي الدفع فيه يكون عن طريق الإلزام، أقساط يلتزم بها من تعاقد مع هذه المؤسسة ويدفعها. والإشكال في هذا النوع من التأمين أنه لا يعلم العوض منه، فالإنسان يدفع مالا ولا يعلم عوضه، فقد يستفيد وقد لا يستفيد. وهذا النوع من التعامل إذا كانت فيه مثل هذه العلة يعتبر في التعامل الإسلامي يعتبر هذا غرر، لأن العقود في الإسلام واضحة في كل جوانبها ونواحيها. فإذا كان الأمر كذلك، قول العلماء فيه أنه غير جائز أي محرم، يعني هذا النوع من التأمين التجاري. ومع الأسف الشديد هذه المؤسسات إنما تأميناتها من النوع الثاني للأول، يعني من النوع المحرم الغير جائز. وبالتالي إذا كان الصيدلي يتعامل مع هذه المؤسسات بهذه المعاملة المحرمة، لا شك ولا ريب أنه سيكون طرفا فيها ويكون معينا على إثمها وعدوانها. ومثله كمثل من يتعامل مع المؤسسات المصرفية أو البنوك التي أصل تعاملها هو الربا، هذه المعاملة المحرمة والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فلا يجوز للإنسان أن يتعامل مع هذه المؤسسة، مع هذه البنوك، حين تعاملها بهذه المعاملات المحرمة، لأنه سيكون مشاركا وطرفا فيها. ورب العزة والجلال قد قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا النصيحة لإخواني بعد هذا الجواب أن يجتنبوا هذا النوع من المعاملات، ويتقوا الله تبارك وتعالى في أموالهم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، فلا يدخل جوفه إلا لقمة الحلال، ولا يدخل جوف أبنائه وأهله إلا الحلال، حتى يكون عند الله تبارك وتعالى طيبا مباركا. لأن الله عز وجل إنما يبارك في الطيبين وللطيبين، حتى إن الله جل وعلا لا يستجيب دعاء عبده إذا كان مأكله من حرام أو مشربه من حرام أو ملبسه من حرام، كما صح في ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل من الله جل وعلا أن يوفق إخواننا لأن يجدوا الصيغ الشرعية لتعاملاتهم ومعاملاتهم مع زبائنهم. وأنا أدري أن الأمر قد عمت به البلوى وانتشر وتوسع انتشاره، حتى ربما لا يكاد الصيدلي يجد إلا هذا التعامل. ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم وأجزل لكم الثواب. يقول هذا السائل: شيخنا أحبكم في الله، أنا شاب أعيش في منزل يستعمل أهله الماء بدون عداد منذ سنوات، ولدينا شقة نؤجرها للغير يستعملون هذا الماء أيضا، وأنا أعلم أنه يعتبر من سرقة المال العام، فنصحت لهم ولكن بلا فائدة. أولا، هل أنا آثم باستعمال هذا الماء أو يلزمني أن أتخذ موقفا صارما بمقاطعة استعماله؟ ثانيا، كيف أوقف هذه السيئة الجارية عن والدي المتوفى مؤخرا رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أولا نقول للسائل: أحبك الذي أحببتنا من أجله. ثم نشكره على سؤاله وعلى ورعه وخوفه من ربه تبارك وتعالى وحرصه على الخير وعلى الحلال الطيب، وإن كان في مثل هذه الأمور التي مع الأسف الشديد الكثير من الناس يستهين بها ويظنها هينة صغيرة، وكما قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواجب على المسلم أن يكون متقيا لله عز وجل، ملتزما حدوده، عاملا بأوامره، مجتنبا لنواهيه كلها. إذا أمرتكم بشيء، قال حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن هذا في مقدور العبد أن يترك ما حرم الله جل وعلا عليه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تبرأ، أو أقول قد أخرج ممن يقع في مثل هذه المعاملات من دائرة أمته، ليس من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، يعني غش المسلمين أو غيرهم، لأن عقيدة المسلم ليست كعقيدة اليهود، يبيحون التعامل بالحرام مع غير اليهود ويحرمونه إذا كان فيما بينهم، نعوذ بالله من دينهم ومن ضلالهم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبناء عليه هذا الفعل مما لا شك فيه أنه من الأمور المحرمة، لما فيه من الغش والخداع، لما فيه من مخالفة ولي الأمر، لما فيه من أخذ أموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء إيصالهم للماء إلى بيوتنا هذا لا شك ولا ريب يكلف مصاريف باهظة ومبالغ كبيرة من جمع المياه وتخزينها ثم تصفيتها في مراكز خاصة بها ثم إيصالها بالقنوات المكلفة للأموال الطائلة إلى بيوت الناس جميعا. هذا العمل المضني وهذا الجهد المبذول في مثل هذا العمل لا شك أنه لا بد أن يقابل بدفع قيمته ومستحقه، ومن أبى ذلك أو تحايل لأجل ترك ذلك هذا لا شك أنه مخادع وآكل لحق الغير من غير وجه من الوجوه الشرعية. وبالتالي ننصح أخانا السائل أن يجتنب استعمال هذا الماء الذي وصل إليهم بالطريقة الغير شرعية من جهة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يلجأ إليه إلا في الحالات المتحتمة الضرورية جدا، يستعمل الماء، يشتري الماء لشربه و مأكله ومطبخه، يستعمل الحمام خارج البيت وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور والوسائل التي سأل الله عز وجل أن ييسرها له وأن يوفقه فيها. الأمر الثاني لابد له من متابعة نصح عائله وبيان الحق لهم والتأكيد عليهم والتأكيد والإصرار عليهم حتى وإن أدى إن أبلغهم هذا الكلام وأسمعهم هذا الجواب يكون أمرا مستحسنا بإذن الله جل وعلا، لعل الله عز وجل أن يردهم إليه ردا جميلا وأن يقلعوا عن قبيح فعلهم هذا وإثمهم ومعصيتهم، كما نسأل الله جل وعلا أن يغفر لوالدهم الذي كان ربما هو السبب أو كان هو الموافق على هذا الفعل، صلى الله عز وجل أن يغفر له، ويحاول أبناؤه على الأقل يعني أن يكفروا من سيئات والدهم وأن يقلعوا عن هذا الأمر وأن يتصدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير الصدقة صدقة الماء، فكيف بسرقة الماء والغش والخديعة في الماء؟ الله عز وجل العفو والعافية. وأقول ختاما لجواب هذا للأخ السائل: إن لم يستجيبوا وأدى الأمر إلى التبليغ عنهم فليبلغ عنهم، لأن هذا وإن كان ظاهره فيه المضر لهم إلا أن الحقيقة أن فيه النفع والمصلحة لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما والعلم عند الله جل وعلا.
أجركم الله. هذه امرأة مطلقة تريد الزواج برجل ظاهره الاستقامة على طريقة الزواج المسمى بالمسيار، وأهلها غير راضين بهذا الزواج، فهل يجوز لها أن تتخذ وليا آخر يزوجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، قبل الإجابة على سؤال الأخت، أود أن أنبه على أصل يتعلق بهذه المسألة وبمثيلاتها، يعني من مثل هذه المسائل، أننا دائما وأبدا نقول أثبت العرش ثم انقش. يعني أولا نبين حكم هذا الزواج الذي عليه مدار السؤال وحكمه، وهل هو مشروع أم لا، جائز أو حرام، ثم بناء على ذلك يكون الجواب على سؤال الأخت. أولا، هذا الزواج الذي اصطلح على تسميته بالزواج المسيار، وحقيقته مأخوذة من اسمه، يعني مسيار لأن شروط الزواج المعروفة والحقوق المتعلقة بحقوق الزوجة أو تكون غير موجودة في هذا الزواج، بمعنى أن الزوجة تتنازل فيه عن كل حقوقها من حق المبيت وحق النفقة وحق الرعاية وحق ومثل هذه الأمور. زوجها الذي هو الأصل أنه أقرب الناس إليها يصبح في هذا النوع من الزواج هو أبعد الناس عنها، لأنه ربما يأتيها ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة على أكثر تقدير في اليوم، أو ربما يكون هذا الوقت بين الحين للآخر، يعني ليس يوميا، ربما يكون مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع وهكذا، ويتفقان على هذا الأمر. هذا الزواج وإن كان من الناحية الحكمية بمعنى ما تعلق بأركان النكاح، فإنه قد تكون هذه الأركان متوفرة موجودة، لهذا من قال من أهل العلم بجوازه بناء على ظاهره، يعني بناء على هذه الأركان التي هي مستوفاة في هذا العقد من الولي والمهر والشهود والصيغة أو الرضا بين الطرفين. ولكن هذا النوع من الزواج يعني غير مقاصد الزواج الإسلامية الشرعية غير متوفرة فيه. الله جل وعلا شرع الزواج لأجل تلك المعاني السامية الجليلة التي ينبغي أن تكون فيه، الزواج لتحقيق السكن للزوجين، لتحقيق المودة والرحمة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها، قال رب العزة والجلال، من مقاصده كذلك العظيمة معذرة من مقاصده العظيمة الجليلة كذلك إكثار النسل، نسل هذه الأمة وقد رغب في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قلت بناء على هذا من أهل العلم من الأئمة من أفتى بجوازه كالشيخ ابن باز والشيخ المفتي، وقد أفتى الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله بنفس هذه الفتوى ثم تراجع عنها عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبلغني وقيل لي أن الشيخ ابن باز كذلك يعني رجع وتوقف عن هذا النوع من الزواج، وقال غيرهم كذلك بالمنع كمعروف عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأنه نظر إلى جهة تلك المقاصد المعدومة في مثل هذا الزواج. طيب، نحن نسلم أن هذا الأخت على القول أو السائل أو السائلة على القول بجوازه، على القول بجوازه. بالنسبة للسائلة على القول بجوازه، ولي المرأة له الحق في القبول والرفض للخاطب أو كذلك لنوع الزواج. إذا جاء خاطب وتقدم وربما البنت يعني غلبت جانب العاطفة وربما انخدعت بما أظهر لها من حاله، ووليها قد يكون أدرى، وهذا هو الغالب، قد يكون أدرى وأعلم بما يصلحها وبما ينفعها، فيكون رأيه على خلاف رأي ابنته، ولهذا لا تستطيع ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها إذا لم يرضى وليها فله ذلك، إن لم يكن عاضلا، والعاضل هو الذي يمنع ابنته أو أخته، يمنعها من الزواج، أي خاطب يجي يرفضه ويرده، هذا العاضل الذي تنتقل ولايته إلى ولاية غيره، يعني إلى الجد أو العم أو الابن أو الأخ أو ما إلى ذلك، الذين يصلحون لولاية الزواج. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على هذه الأخت أن تصبر في هذا الزواج، وتسأل الله عز وجل أن يرزقها الرجل الصالح بالزواج الواضح الجلي، وتكون كسائر أخواتها تزف عروسة إلى زوجها وتعلن زواجها وتولم على عرسها، وهكذا نسأل الله عز وجل أن يرزقها وسائر أخواتنا المؤمنات الأزواج الصالحين الأتقياء لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
هذا يقول سؤال لفضيلة الشيخ: هناك من يقول إن مفهوم الديمقراطية يمكن أن نطبقه بفهوم أهل السنة، كأنه يقول إن هذه المساواة والعدالة واحترام الطرف الآخر قد دعا إليها الإسلام وحث عليها، أي أن مفهوم الديمقراطية مقرر في الإسلام، ويقول إن استعمالنا لهذه الكلمة حتى لا ينفر الناس من حولنا يعني تستعمل كجسر لنشر الدين والسنة حسب قوله. وللأمانة فإن بعضهم قال باللفظ: أنا أفهم الديمقراطية حسب مفهوم الإسلام لا كما يفهمها الغربيون الكفار الملاحدة، فما نصيحتكم للقائل بهذا، وما توجيهكم لمن يسمع ذلك؟ وبارك الله فيكم وأحسن ثوابكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ما أكثر الأدعياء في هذا الزمان، والأكثر منهم المتصدرين والمتحدثين، والأكثر من هؤلاء جميعا الرويبضة أو الرويبضات. أنا لا أتهم هذا القائل لأني لا أعرفه، وبهذه المناسبة أذكر إخواني بأصلا من الأصول السلفية في هذا الباب كان السلف يسيرون عليها، وبسببها وبسبب غيرها من الأصول المباركة كانوا على الجادة وكانوا على الهدي القويم. هذا الأصل أو هذه القاعدة قولهم سموا لنا رجالكم، لأنه إذا عرف القائل علم بعد ذلك أنه هل أنه ممن يؤخذ عنه أو ممن يضرب بقوله عرض الحائط ولا يلتفت إليه البتة، أو ربما ممن لا يسمع لقوله أصلا، لأن من الناس إذا مررنا عليهم يعني لسنا ممن يجلس لهم، إذا مررنا عليهم جعلنا أصابعنا في آذاننا حتى لا نسمع قولة واحدة منهم، لأن هؤلاء أهل شبهات، والشبهات خطافة، قد ينطق بشبهة واحدة تصل إلى قلب رجل ضعيف غير محصن فتكون سببا في فتنته في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا أنصح أبنائي وإخواني أن يكونوا سلفيين على الجادة متمسكين بأصول أئمتهم وعلمائهم. سموا لنا رجالكم، وبعدها إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما هو كل من تكلم يسمع لكلامه، وليس كل من قال يصغى لقوله أبدا، نحن نميز بين هذا وذاك. هذا بالنسبة لصاحبي المقولة، هذه المقولة الباطلة التي تدل على انحراف قائلها، لأنه شتان بين دين الله تبارك وتعالى، بين الهدي الرباني، وبين الأنظمة الوضعية البشرية، ولأي بشر أنظمة من وضع كفرة عياذا بالله تبارك وتعالى. أصل الديمقراطية اليونان، فلاسفة اليونان، والديمقراطية أساس مبناها المعارضة لأصل من أصول ديننا. أصل من أصول ديننا إن الحكم إلا لله، الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، التشريع حق من حقوقه وحده لا شريك له، ولا يعطى في هذا الحق شيء لغيره. معليش أنت دير تشريع في 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 شؤون بيتك، كيفاش تبنيها وكيفاش تدير الأبواب وكيفاش تدير النوافذ، في تنظيم شوارعك، في غرس أشجارك، نعم، أما فيما يتعلق بالشريعة، فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالحلال والحرام، هذا حق لله جل وعلا وحده. ولا تقول لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهؤلاء منهم لا شك ولا ريب، قال مجالس تشريعية، الله جل وعلا هو المشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا ينطبق على هؤلاء. الديمقراطية قائمة على أصل الحكم للشعب، الحكم للشعب، وفي الشعب الحكم للأغلبية، الحكم للأغلبية، هذه أصولهم. الشعب على اختلاف، يعني لا يميزون حتى في شعبهم، الشعب كله يعني كله يدخل في التشريع، الحداد والفلاح والعالم والجاهل والطبيب والجراح كلهم يدخلوا في هذا الأمر. نعوذ بالله، ما هناك ممكن بعض الألفاظ نحن نقول أننا نفهمها على الوجهة الشرعية أو نفسرها تفسيرا إسلاميا، مثلا ما من هذه الأمور مفهوم الحرية، مثلا مفهوم الحرية الذي يدعيه الآن، يدعيه الغرب ويدعيه أرباب الديمقراطية الذين يفرضونها على الشعوب فرضا، هؤلاء يتغنون بالحرية ولكن على مفهومهم. نحن نقول في الحرية بمفهومنا الشرعي الإسلامي، الإنسان حر نعم، ولكن في حدود، في حدود ما أباح الله جل وعلا له. الله عز وجل حد له حدودا يجب عليه أن لا يتعداها. أرباب الحرية الكفرية لا يجعلون حدا لهذه الحرية حتى وصلوا إلى مستوى دون البهيمية. الحرية تبيح لهم زواج المثلي، يتزوج رجل برجل وتتزوج امرأة بامرأة عياذا بالله تبارك وتعالى. يعني النفوس تتقزز حتى من سماع هذا أو التحدث به، أصبح واقعا يعيشه على هذا السؤال. يرجى من الأخ السائل أن ينصح هذا المتحدث ويبين له خطأه في هذا الأمر، كيف يعني تجعل لهذا الأصل الذي هو أساسه على الكفر تجعل له وجهة أو تفسيرا إسلاميا، هذا لا يستقيم. والله تبارك وتعالى أعلم، ونسأله جل وعلا أن يهدينا ويهدي إخواننا إلى سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم العمل في شركة المياه الجزائرية كقابض لمسددي الفواتير، علما بأن من تجاوز مدة معينة سوف تغرمه الشركة مبلغا ماليا فوق فاتورته، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الظاهر أننا اليوم في حصة المياه، سأل الله عز وجل أن يجنبنا الغرق. هذا يسأل على المياه التي يتحايل الناس لأجل عدم دفع فاتورتها، وهذا يسأل عن العمل كقابض لمسددي فواتيرها. أقول جوابا على سؤال الأخ، وقد سبق بيان في السؤال المتعلق بهذا الموضوع سابقا أن تسديد الفاتورات مما يجب على مستعملي هذه المياه، فهو حق لا بد أن يؤدى لأصحابه، فهو حق يجب أن يؤدى لأصحابه. وأنا أعتقد أن الأصل في هذا العمل، يعني في عمل القبض، يعني قباضة المستحقات، الأصل فيه هو قبض قيمة الفاتورات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والأمر الثاني الذي ذكره هذا أمر عارض، يقع قد يقع وقد لا يقع. وإن وقع فإن الذي يتحمل وزره وتبعاته ونحن نعتقد أن هذا غير جائز مثل هذه العقوبات، وهذا الذي عليه علماؤنا ويفتي به أئمتنا، لأنه على قاعدة ربوية، على قاعدة ربوية أساسها زد وتأجل، زد وتأجل، يعني وإن كان هو ما قصد التأجيل، ولكن تلك العقوبة أو الزيادة تكون لأجل التأجيل، وهذا نوع من أنواع الربا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من شره ومن جميع صوره وأنواعه. وبالتالي لا يضر هذا القابض في عمله هذا الأمر العارض الذي ليس له مسؤولية فيه ولا دخل، والواجب عليه أن يجتنب مثل هذا الأمر، يعني يجتنب الفواتير اللي فيها مثل هذه العقوبات، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول هذا السائل: ما حكم ارتداء جلباب قطعتين سواء كان حجابا ودرعا أو تنورة ودرعا وهو يستوفي كل شروط الحجاب الشرعي، لكن الدرع يصل إلى نصف الساق أو فوق الكعب قليلا، والحجاب أو التنورة تصل إلى الأرض حتى تستر القدمين، وما رأيكم بمن حرم لبسه بحجة أنه لا يصل إلى الأرض مثل الجلباب بمعناه اللغوي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله على أمر دينهم في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المغريات والبعد عن الله تبارك وتعالى، وكثر فيه كذلك التركيز على المرأة محاولة من أعداء الله تبارك وتعالى لجرها في مستنقعات الرذيلة والفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعصم بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا من شر هذه، وزوجاتنا من شر هذه الفتن كلها، وأن يجعلهن مؤمنات صادقات طاهرات عفيفات. وإن مما أوجبه الله جل وعلا على المرأة المسلمة هو حجابها أو جلبابها، وهو عنوان عفتها، هذا الجلباب الذي هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، والأصل فيه أن يكون سابغا ساترا للجسد كله، ولهذا هذه اللفظة جاء استعمالها في الكتاب وفي السنة، قول الله تبارك وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلتعطها أختها من جلبابها. ونعود كذلك في هذا للتفسير، تفسير سلف هذه الأمة للجلباب، ومن هذه التفاسير ما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان حقيقته ووصفه، وأنه اللباس الذي يغطي بدن المرأة من رأسها إلى أسفل قدميها. وهذا الجلباب الذي بهذا الوصف وبهذا الحكم، بهذا الحكم أن يكون ساتر سابغ للجسد كله من غير أن يصف ومن غير أن يشف، يعني من غير أن يحدد ويحجم عورة المرأة، ومن غير كذلك أن يكون شفافا، من غير أن يكون شفافا بمعنى يظهر ما تحت هذا اللباس، ولا يشترط في جلبابها لا لون من الألوان المعينة، يعني إنما أن لا يكون شهرة ولا يكون زينة في نفسه. بعض النساء تراهن يلبسن لونا غريبا جدا، يعني يلفت الأنظار من عشرات الأمتار، الناس كلها تولي تتفرج، يعني عملت في نفسها فرجة الناس كلها، يعني هذا ما لا ينبغي ولا يجوز في حقها أن تلفت أنظار الناس، لا بريحها ولا بصوتها ولا بلون ثوبها وهكذا، لأن وهذا من تمام سترها، هذا من تمام سترها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سير المرأة صح عنه أنه قال ليس لكن وسط الطريق، المرأة تمشي على طرف الطريق، حتى النساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أصبح يعني مشيهن على أطراف الطريق أثر حتى على أثوابهن، يعني أصبحت بثوبها تتحكك على بعض الجدر لأجل عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره حفاظا على حيائها وعلى سترها وعلى عفتها. وبالتالي الجلباب أو الحجاب إذا توفرت فيه هذه الشروط الآنسة الذكر، فسواء كان قطعة أو قطعتين هذا لا يهم، ولكن المهم أنه ما تظهرش، لا يظهر هذا التقسيم في ثوبها، لا يظهر أن الفوق عندها لباس وتحت عندها لباس آخر بحيث أنه يحجمها في وسطها أو في جزء من جسدها، هذا قد سقط عنه شرط من الشروط الواجب تحققها في الجلباب الشرعي. وقد سئل بمثل هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأجاب بمثل هذا الجواب، يعني إذا كان بنفس وصفي وحكمي الجلباب القطعة الواحدة فلا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة ننبه فقط أخواتنا الكريمات إلى بعض الأمور المتعلقة ربما تفعلها الأخوات من غير قصد وعلم كذلك، يعني أنه تشوف بعض الأخوات تمشي وهي بجلبابها ومعلقة لمحفظتها على كتفها، المحفظة اللي تسموها أنتم الصك، فهذا التعليق هذا يحجم هذا الجزء من بدنها، يعني من كتفها، وربما حتى يحجم حتى صدرها، فهذا مما ينبغي أن يجتنب. تجعل المحفظة اليدوية اللي موجودة عند الكثير من الأخوات، أو بعض الأخوات اللي ربما تكون في عملها التي ابتليت بالعمل واحتاجت إليه مثلا كل واحد وظروفه في هذا الحال، تلبس المئزر فوق الجلباب، المئزر فوق الجلباب ممرضة أو طبيبة، هذا كذلك يعني حققت شرط الستر والجلباب الشرعي، ثم كأنها محته بالمئزر هذا الأبيض الذي لبسته، يعني كأنه ممحاد لحقيقة ما ينبغي أن تكون عليه. والمئزر أنتم تعلمون أنه يحجم بدنها وجسدها، وهو في الحقيقة ثوب للرجال لا للنساء، والله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله عز وجل أن يوفق أخواتنا وأن يسترهن بستر الحياء قبل ستر اللباس، وأن يجعلهن مباركات عفيفات طيبات طاهرات، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما قولكم في من لا يحضر دروس بعض المشايخ السلفيين بحجة أنهم صغار السن حتى وإن كانوا مزكين من الكبار، ودليله نهي السلف عن الدراسة على الأصاغر؟ تابكم الله.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي على إخواننا جميعا أن في مثل هذه المسائل المتعلقة بما كان عليه سلف هذه الأمة، كما ينبغي أن نفقه، يعني كما ينبغي علينا أن نفقه عن السلف إذا نقلنا عنهم، وأن نفهم كلامهم، يعني الفهم السديد، بمعنى كلام السلف لا بد أن يكون بفهم السلف لا أن يكون بفهومنا، وهذا النقل صحيح عن السلف. ولكن هل هؤلاء الذين دار السؤال حولهم يعني فهموه على فهم السلف؟ أنا أقول لا، وإن كانت نيتهم طيبة، ولكن كم من مريد للخير لا يدركه لأنه أخطأ فيه الطريق، لأن النية وحدها والقصد الحسن لا يكفي في الأعمال، لا بد من النية الحسنة والموافقة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن لا شك ولا ريب نعتقد وأن هذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث أبي أمية الجمحي الذي صححه الشيخ الألباني في سلسلته: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ولكن هل المقصود بالأصاغر من كان صغيرا في السن؟ وما هو حد الصغير وحد الكبير في السن؟ هل دون 40 يعتبر صغير أو كبير؟ دون 20 وهكذا، ما هو الضابط؟ هل راجعنا أو هل هؤلاء راجعوا أنفسهم ورجعوا إلى سير سلفهم ووقفوا على بعض تراجم أئمتهم في السن الذي جلسوا فيه للتحديث أو السن الذي جلسوا فيه للإفتاء؟ هل وقفوا على سن الإمام مالك عليه رحمة الله لما أجازه 70 عالما من علماء المدينة، أجازوه في باب الفتوى وجلس للفتوى وهو صغير السن؟ من الأئمة من مات وهو شاب، الإمام النووي عليه رحمة الله إمام، ومؤلفاته تشهد على لو لم يؤلف إلا المجموع لكان كافيا في التدليل على جلالة قدره ورفيع منزلته وعلو كعبه في هذا الباب، أي في باب العلم، وأنه إمام من الأئمة. المجموع شرح المهذب للإمام النووي الذي هو موسوعة فقهية. هذا الإمام كان كذلك ومات دون 40، مات دون 40، وترك من الكتب الشيء الكثير، المجموع للنووي ورياض الصالحين وشرح الإمام مسلم ودليل الطائي وغيرها من هذه الكتب العظيمة الجليلة التي تركها من بعده، والناس يترحمون عليه بعد وفاته بعد سنوات طويلة وعديدة وعمر طويل، رحمة الله جل وعلا على أئمتنا جميعا. فالقضية إذن ليست في السن، بل هل راجع هؤلاء كلام الأئمة في معنى الأصاغر؟ فما رأي هؤلاء لو علموا أن من العلماء من لم يلتفت إلى قضية السن في هذا وقال المقصود في بالأصاغر أنهم أهل البدع، بمعنى أن الأصاغر هنا أصاغر قدر، لأن أصحاب البدع والأهواء يعني قدرهم صغير، من لأنهم من التافهين الذين لا يؤبه لهم ولا يؤخذ العلم عندهم ولا يجلس لهم. ابن المبارك عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما روى هذا غير واحد من الأئمة عنه بالسند الصحيح إليه أن أبا صالح سأل ابن المبارك من الأصاغر؟ قال أهل البدع. قال أهل البدع. وكذا قال الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الاعتصام، قال اختلف العلماء فيما أراد عمر، هذا لأثر عمر رضي الله تعالى عنه بالأصاغر، يقصد أثره رضي الله تعالى عنه قد علمت مني متى يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. يعني الأصل أن يكون هذا، أن يكون الصغير تابع للكبير. الصغير هنا قد يكون في السن وقد يكون في القدر، وفي القدر من باب أولى أن نكون دائما وأبدا تبع لأئمتنا. ولهذا الناس على هدى إذا اجتمعت كلمتهم على أئمتهم ورجعوا إليهم، والناس يدخلون في الفتن وفي العظائم إذا شدوا عن أئمتهم. وانظروا إلى هذه الجماعات الموجودة في الأمة التي مزقت هذه الأمة وفتنت أبناءها وكانت سببا في ضلال شبابها وانحرافهم، من على رؤوسهم؟ هل وجدت في رؤوس الإخوان لما نشأ الإخوان إمام من الأئمة وعالم من العلماء؟ بل وجدنا من العلماء في زمانهم من كان ينكر صنيعهم ويرد عليهم ويتكلم فيهم بالكلام الشديد القوي، كالشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال أولئك الخوان، يعني ليس إخوان كما وصفوا أنفسهم. وهذا كلام ينقله الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. انظروا إلى هؤلاء الخوارج من الدواعش وغيرهم، من على رأسهم؟ هل تجدون على رأسهم إماما من الأئمة أو عالما من علماء الأمة؟ بل ربما حتى من الطلبة الموثوق بهم الذين زكوهم العلماء الكبار لا تكاد تجد إلا مفتون يتبع مفتون وهكذا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالمقصود يا إخوان بالأصاغر ليسوا أولئك يعني الذين تظنون والذين تقصدون، الأصاغر الذين كان من كلام السلف أن يقولوا لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم، ما أخذوا العلم عن كبارهم. فإذا تركوا الكبار المقصود به أنه مع تواجد الكبير يترك الكبير للصغير. وأنا هذه كنت كثيرا ما أنبه إخواني وأنصحهم فيها، وأحيانا أغضب الغضب الشديد بسببها لما نكون في الحج أو في العمرة عند المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأيام كان الأئمة ولهم مجالس في الحرم، والحمد لله رب العالمين، أي يعني مجلس الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وبعض من شبابنا، وهذا خاصة في شبابنا يجرون ويهرولون يتبعوا من فندق إلى فندق من فندق إلى فندق، قال فلان هو في الفندق الفلاني، هو هذا الحلبي، هو هذا المصري، هو هذا الحويني، هو هذا الهباب، هو هذا اسمه هذاك القوطي، جيت راح نقول القوطي، القوطي وغيره من امثال هؤلاء، نسال الله عز وجل العفو له. ونقول يا اخوان ايش بهم، هذو مجانين ام عقلاء؟ مجلس للائمه في الحرم اللي هو خير البقاع يتركونه لاجل هذه المجالس، حتى لو كان اصحابها يعني في مرتبه هؤلاء الائمه، لكن في مرتبة لا يقاسون بهم البتة، لا يقاسون بهم البتة، بل والله الذي لا إله غيره، وهذه شهادة ولا مرة قلتها في حياتي، أقولها الآن، أن أحدهم بلغني وبالكلام الذي سمعته يعني بلاغ ثم تسجيل أسمعت إياه بعد أن سمعت ذلك لأتأكد منه، يقول هذا الحلبي في المسجد النبوي، يقول له قائل البارح دار الشيخ العثيمين في المسجد وقال كذا وكذا، وقال بالعبارة التي فيها انتقاص وازدراء بالشيخ، قال أنا لا الآن لا أذكر المسألة، قال هذا حال من لا عناية له ولا علم له بالحديث، نعوذ بالله. يعني في حق الإمام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، الذي كان إذا تكلم في الحديث كأن الصحيحين والسنن بين عينيه، يختار منها ما شاء ويستدل بما فيها بما شاء رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كانوا يتركون هذه المجالس الكبار، هؤلاء صحيح، هؤلاء فعلهم هذا دليل على خذلان وعدم توفيق، تترك الكبير كبير السن وكبير القدر وكبير العلم إلى من دونه، إلى من دونه، هذا لا شك ولا ريب أنه من أشراط الساعة ومن الأسباب عدم الخيرية في هذه الأمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يوفقنا لمعرفة قدر كبارنا. والعبرة يا إخوان هي ما من كان على الجادة من إخواننا، وإنه من إخواننا وإن كانوا صغارا في السن إلا أنهم كبار في القدر وكبار في العلم، تعلموا واستفادوا وبإمكانهم أن يفيدوا، خاصة أولئك الذين زكاهم الأعلى ونصح بهم الأئمة والعلماء، نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا جميعا على طاعته وأن يوفقنا لمرضاته. وأختم بفائدة متعلقة ربما يجدها الكثير من طلبتنا في كتب الحديث أو الكتب التي جمعت في آداب في ما تعلق بالعلم وآدابه وأحكامه، رواية ما يعرف برواية الصغير عن الكبير، رواية الصغير عن الكبير، من أمثلة ذلك الإمام البخاري عليه رواية الكبير عن الصغير، من أمثلة ذلك ما يروى في أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله من شيوخه علي بن المديني، وهو كبير وهو شيخ لهذا الكبير، وعلي بن المديني يجلس للإمام البخاري، وربما روى عن الإمام البخاري رواية الكبير عن الصغير، هذا الصغير الذي أصبح بعد ذلك أمير المؤمنين في الحديث من غير منازع، هذا اللقب الذي ما أطلقه علماء هذا الشأن إلا في حق هذا الإمام الهمام عليه رحمة الله، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا بارك فيكم. هذا سؤال أخير نختم به إن شاء الله، يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم، أنا صيدلي متخرج حديثا وأريد فتح صيدلية، لكن شرائي لها يكون عن طريق ما يسمى ببيع القاعدة التجارية، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأخالد يقول لي أمير المؤمنين في الحديث أطلقوه على غير الإمام بخاري على حوالي 10، ولكن من هؤلاء جميعا منزلة البخاري فوق غيره جميعا. نسأل الله جل وعلا أن يرحم أئمتنا وعلماءنا، إنه سميع مجيب. أعود إلى الأخ الصيدلي، اليوم غلبت علينا المياه والصيادلة. الأخ الصيدلي الذي يسأل عن الأصل التجاري، ما يعرف عندنا باللغة الفرنسوية كما يقول بعض أئمة العلماء الجمعية لفوند كوميرس، هذا في الحقيقة أصله من عندهم ومن نظامهم وقوانينهم، يعني عند الغرب. الفوند كوميرس له اعتبار عندهم، والمقصود بالأصل التجاري يعني المحل الذي يتاجر فيه الإنسان بعد مدة طويلة، يكسب نوع من الشهرة، الشهرة التجارية. هذه الشهرة التجارية تصبح لها قيمة، وقد تكون قيمتها أغلى أضعاف المحل في حد ذاته. هذا في الحقيقة في الفقه الإسلامي الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا اعتبار به، يعني ما كانش شيء وما كانش اعتبار لشيء يسمى بالأصل التجاري، ولهذا هو غير معتبر شرعا خلافا لهذه الأنظمة. والحمد لله في بلدنا أنا الذي أعلم أن الأصل التجاري قد ألغي اعتباره، يعني أصبح موافقا لما عليه الفقه الإسلامي ولله الحمد والمنة. وبالتالي نقول لهذا السائل، لهذا الأخ، إذا كان يجهل هذا الأمر فإن هذا الأمر قد ألغي. إذا كان من غير الجزائر فنحن نقول له الأولى بك أن تؤجر محلا، أو أن تشتري إذا كان عندك ما تشتري به المحل، وتبدأ نشاطك وتبدأ تجارتك متوكلا على ربك تبارك وتعالى، وسيكون لك هذا الأمر بعد ذلك. والمهم الصيدلي يكون عنده الرخصة أنتاعه، يعني الخاصة بمهنته، وهذا لا بد منه، لأن الأمر متعلق بالأدوية وبصحة الناس، فلا بد فيه من مثل هذه الشروط والتقييدات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أخانا وسائر إخواننا في هذا الباب، إنهم استقاموا على الجادة والتزموا الصدق وحسن المعاملة، أن يبارك الله جل وعلا لهم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وهذا آخر سؤال من الأسئلة التي استطعنا أن نصل إليها في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسدد أقوالنا وأفهامنا، وأن يرزقنا وإخواننا الحرص على هذا الخير والمداومة عليه، لأن العبرة دائما وأبدا في مثل هذه الأعمال في خواتيمها والمداومة عليها، كما صح هذا عن نبينا: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وإلى لقاء قادم بحول الله تبارك وتعالى، استودع الله إخواني جميعا وأسأله أن يوفقني وإياهم، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتكم في المهديين، وأن يجزيكم خير ما جاز به معلما ومؤدبا عن أبنائه وإخوانه. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.